بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، في ختام سورة صاد، ولما سمعت وقرأت حول قصة داود عليه السلام مع زوجة قائده أوري الحثي، أحببت إكمالا للفائدة أن أعطي المستمع الكريم ملخصا صحيحا وسليما عن هذه القصة في حدود استطاعتي. فبدأت بالبحث في كتب التفسير، ثم وقع تحت يدي كتاب مع المفسرين المستشرقين لمؤلفه الدكتور زاهر عواض الألمعي. وحيث أن الدكتور زاهر مأمون في عقيدته ولا نزكي على الله أحدا، وصاحب اختصاص في مجال التفسير وعلوم القرآن، أحببت أن أنقل للمستمع الكريم ما كتبه حول هذه القصة موثقا من مراجعه، حيث يقول: نود أن نشير الآن إلى بعض الشبه والمفتريات التي أثيرت عن حب داود عليه الصلاة والسلام لزوجة قائده أوري الحثي، ولسنا بحاجة إلى إقامة الأدلة على محاولة أهل الفسوق والعصيان تشويه سمعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والطعن في عصمتهم، لأن الصراع بين الحق والباطل لا ينقطع، ولكننا نريد أن نكشف عن بعض الجوانب الخطيرة في قبول مثل هذه المفتريات ونشرها بين أبناء المسلمين. لقد رويت في هذه قصة أخبار متعددة وآثار متضاربة، معظمها من الأخبار الإسرائيلية التي افتعل معظمها اليهود وآفكوها للطعن في عصمة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وشاعت وذاعت هذه الأخبار بين الناس حتى أصبحت تراثاً ملئت به الكتب وشوهت به الحقائق، وأصبحت تناقله الأجيال عن أسلاف على أنه تراث يرجع إليه في معرفة أحوال الأنبياء وتاريخ حياتهم وسيرهم، وكأنه جاء مدعماً بالأسانيد المتصلة. وهذا الموضوع جدير بالنظر فيه من جوانب متعددة، أولها من ناحية الأخبار المروية بأسانيدها المختلفة، وذلك بدراسة الأسانيد وعرضها على موازين الجرح والتعديل لمعرفة ما إذا كانت هذه أخبار مما يقبل مثله في إصدار بعض التفسيرات التاريخية للقضايا الكبرى المتعلقة بعصمة الأنبياء وكراماتهم. ثانيها أن السند قد يكون متصلاً للصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، ولكنهم نقلوا ذلك عن أهل الكتاب فيما يروونه من أخبارهم. وموقفنا نحن مسلمين من هذه الإسرائيليات يرتكز على الأسس التالية: ألف، ما ورد من أخبار الإسرائيلية وله شاهد من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة فإنه يقبل لأنه اقترن بمصدر صحيح فترجح صدقه. ب، ما ورد من أخبار إسرائيلية مناقضا لحقائق الإسلام ومقرراته فإنه يرد ما لم يقم دليل صحيح من الكتاب أو السنة على اختصاصه بأهل الكتاب أو نسخه. فإن ثبت اختصاصه بأهل الكتاب أو نسخه فإنه يقبل على أنه تدرج في التشريع أو أنه أثر يمثل وضعا معينا في زمن معين. جيم، وما عدا ذلك من أخبار إسرائيلية فإنه يقبل على أنه أثر يستأنس به وتباح روايته ولا يعتمد عليه، كما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة كان من إغواء ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عن بني إسرائيل فيما لا يتعارض مع قواعد الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بيد أن هناك أخبارا مروية عن بني إسرائيل وهي لا تطاق، مرفوضة سندا ومتنا، لأننا نجزم بعدم صحتها، وإن وردت في الكتب المقدسة عندهم. وأذكر على سبيل المثال ما نحن بصدده من قصة داود عليه السلام مع زوجه أوري الحثي، فقد ورد في كتاب المقدس المجلد الأول سفر الملوك الثاني الفصل 11 الإصحاح، ما نصه: وأما داود فبقي في أورشليم. وكان عند المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقيل له: هذه بتشابع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذوها، فدخلت عليه، فدخل بها وتطهرت من نجاستها، فرجعت إلى بيتها وحملت المرأة. فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إنني حامل. وتمضي القصة قائلة: فلما كان الصباح كتب داود عن أمر ربه استكبر كتابا وأرسله بيد أوريا، كتب في الكتاب: ملائكة وجه أوريا إلى حيث أمره عليهم، ظهر فضله وضحكة في العلم يضرب ويموت. وسمعت امرأة أوريا علمي قد مات، والملائكة ناحت على بعلها. ولما تمت أيام مناحتها فلما تمها إلى بيته، فكانت زوجة لربهم، ولدت له ابنا، وساء ما صنعه داود في عين الرب. فأنت ترى في هذا النص الوارد في كتاب المقدس حكما بارتكاب نبي الله داود صلى الله عليه وسلم جريمة الزنا، وأن هذه المرأة حملت منه سفاحة. ولم تقف القصة عند هذا، بل ذكرت أن داود عليه السلام عمل على قتل زوج تلك المرأة ليستمتع بها بعده. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومعظم الأخبار التي رويت في شأن داود عليه السلام مع زوجة أوريا مروية عن أهل الكتاب وبخاصة اليهود، وقد وردت هذه قصة في بعض التفاسير ونبه عليها معظمهم. فهذا ابن جرير الطبري يروي في تفسيره هذه قصة فيقول: قال وهب بن منبه: ثم أمر صاحب جيشه فيما يزعم أهل الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك، يعني بذلك أوريا الحثي. وقال الحافظ بن كثير عندما فسر الآيات الواردة في حق داود: هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من إسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. وقال القاضي عياض في الشفاء: وأما قصة داود عليه الصلاة والسلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطر فيها الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. وقال برهان البقاعي في تفسيره ما نصه: وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود. ثم قال: أخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق السيد داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. ويمكن أن نلخص الشبه المتعلقة بهذا الموضوع فيما يلي: 1- ما ورد من الآثار التاريخية في كتب الكتاب أو غيرها من مصادر، وتذكر هذه الآثار أن داود عليه السلام كان له 99 امرأة، وأنه رأى زوجة أوريا الحثي فرغب في ضمها إليه وعمل على ذلك فأكمل بها 100. 2- إن الله تعالى أشار إلى هذه قصة في القرآن الكريم فقال سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويدعي مثير هذه الشبه أن في هذه الآيات تعريضا بداود عليه السلام، إذ جاءه ملكان في صورة خصمين بغى أحدهما على الآخر، وأن المراد بالنعاج في الآيات نساء داود صلى الله عليه وسلم، والمراد بالنعجة الواحدة زوجة أوريا، ويستدلون على هذا بهذه الآيات، فيقولون إن الله تعالى صرح بأن داود صلى الله عليه وسلم تعرض للفتنة، وظن داود أن ما فتناه، ولهذا استغفر ربه، والاستغفار يكون بعد الخطيئة كما نهاه الله عن اتباع الهوى، وغير ذلك من الشبه التي تثار في هذا المقام في حق نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. ونلخص الإجابة عن هذه الشبه فيما يلي: 1- ما ورد في هذا الموضوع من الأخبار مأخوذ من إسرائيليات، ولم يثبت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه، كما صرح بذلك الحافظ بن كثير وغيره من المحققين. قد تتبعت الأسانيد التي أوردها ابن جرير الطبري وغيره في هذه القصة، ووجدت جميع الأسانيد مملوءة بالضعفاء والمتروكين، وكلها أخبار موقوفة أو مقطوعة أو مضطربة، ولم يرفع منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة هم بها، قطع على بني إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البعث، فقال: إذا حضر العدو قرب فلانا وسمعه. قال: فقربه بين يدي التابوت. قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان يستنصر به، فمن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله. فقدم فقتل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود فقص عليه القصة. فقد وجد في هذا الحديث ابن الهيعة وهو ضعيف، ويزيد الرقاشي وهو ضعيف أيضا. قال حافظ بن كثير بعد إراده حديث أنس السابق: لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف عند الأئمة. وبالجملة فإن هذه أخبار لا تصح أن تكون أساسا للحكم بصدور مثل تلك المخالفات من نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. قد روي عن سعيد بن مسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160، وهو حد الفرية على الأنبياء. كما روي أن القصة ذكرت في مجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعنده رجل من الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت قصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم أن يقال غير ذلك، إن كانت غير ما ذكرت وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.